أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العلوم وجميع العاملين العلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في اللقاء الماضي قد بدأ بمنهج البحث العلمي الإشارة فيه إلى البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها الإنسان في حالة عدم رغبته في نقل جهود الآخرين كما هي. وقلنا بأن هذا الفعل وهو الاستفادة دون النقل المباشر يحتاج إلى قدرة في الجانبين، في الجانب العلمي وفي الجانب الصياغي والأدبي. وإلا فإن علماء البحث العلمي يرون أن اعتماد الإنسان على جهود الآخرين بصورة كبيرة في كتابة البحوث العلمية من الممكن أن يؤدي إلى أثر سلبي، وهو ضياع شخصية الكاتب والباحث عند كتابة البحث، فكأنه مجرد ناقل لكما قاله زيد أو ما قاله عام. وبالنتيجة إذا كان يريد أن يصل إلى بحث رصين يمكن أن يقيم على أساس أنه بحث يشتمل على جانب من الإبداع ومن التجديد، فلا بد أن يكون إما مقتصرا في اعتماده على جهود الآخرين أو لا يعتمد على جهود الآخرين، إلا أنه يعتمد عليها بطريقة مقننة، بطريقة يعني فيها كثير من الاعتماد على النفس. وهذا الاعتماد على النفس ذكرنا أنه يحتاج إلى قراءة متأنية للأفكار، كما أنه يحتاج إلى قدرة عالية على إعادة صياغة هذه الأفكار، فإن هذه الأفكار يمكن ماذا؟ يمكن أن تعاد صياغتها مرة أخرى بما يتناسب مع البحث العلمي الذي يكتبه الإنسان، وبالتالي يكون هذا البحث على المنهجية الأخرى، المنهجية الجديدة، خارجا كما يقول بحلة جديدة. هذه الحلة الجديدة يمكن أن ينسب فيها هذا البحث للباحث بصورة أكثر دقة. ولذلك نحن نرجو أن الذين لا يلجؤون إلى الالتزام بهذه القوانين، إما أنهم يصنفون على أنهم يتطفلون على جهود الآخرين كما لو كان الإنسان ينقل كلام الآخرين ولا ينسبه إليهم، وقد يرمون مثلا بسرقة الجهود، وإما أن كتاباتهم تمر كما يمر الريح، وكأنه لم يكتب أحد في هذا الباب، باعتبار أنه باعتبار أن ما قام به مجرد نقل لما فعله غيره. وهذا المقدار ليس أمرا يستحق بسببه الإنسان أن يسمى باحثا أو أن يسمى مثلا كاتبا. ولذلك نجد كثير من الكتابات الآن التي تكتب في موضوع واحد، تجد أن بعض هذه الكتابات لها جنبة إبداعية واضحة، وكاتبها يحصل على كما يقال على تقدير ويعني اهتمام أكثر، في الوقت الذي لا يهتم البعض مثلا بكتابة شخص آخر، لأن هذا الشخص كما يقال قد أوجد بحثه ميتا من الأصل، باعتبار أن جهده في كتابة البحث العلمي لم يكن شيئا يذكر، لم يكن شيئا بالمرة، ولذلك يريد أن يتطفل على جهود الآخرين وينسب هذه الجهود إلى نفسه. وهنا قد يقال هكذا، قد يقال بأن مسألة الاعتماد على جهود الآخرين أليست هي حالة عامة؟ أليست هي يعني حاجة الإنسان إلى الآخرين من الجانب في الجانب العلمي يدفعه مثلا إلى القيام بهذا العمل، وأن عمله لا يكون كما يقال مستقلا منسوبا إليه برمته، يعني من ألفه إلى يائه، أليس الأمر كذلك؟ تقول نعم الأمر كذلك، ولكن هذا الأمر من الناحية يعني الشكلية حكمه واحد والرأي فيه واحد، أنه لا يوجد عندنا استغناء عن جهود الآخرين، ولا يوجد مثل هذا الاستغناء أساسا، وكل من كتب حتى وإن كان مبدعا فلا بد أن يعتمد على جهود الآخرين، ليس فقط من أجل الاستفادة مما كتبوا والأخذ مما يعني وصلوا من الأخذ بنتائج ما توصلوا، لا، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود أن الإنسان يعتمد على ما كتبه غيره، لا من أجل فقط الاستفادة من هذه الكتابات للأخذ منها وتبنيها والاعتماد عليها والقول بما تقول، لا، وإنما في بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى آراء الآخرين وبحوث الآخرين ونتائج ما توصلت إليه أقلام الآخرين، لأنه يريد أن يغني بحثه فيناقش ما كتبه غيره من الكتاب في هذه المسألة. فإذا لا بد أن يطلع على تلك القضايا، بل لا بد مثلا أن يصل إلى المغزى والمقصود من كلماتهم، لأن البعض من الناس ربما يستعجل مناقشة الآخرين فيما كتبوا وفيما يعني نظموا، وبالتالي قد لا يصل ماذا؟ قد لا يصل إلى نتيجة محمودة. ولذلك يؤكد علماء البحث العلمي على أن الإنسان إذا أراد أن يستفيد من البحوث التي كتبت من قبل الغير في الجانب النقدي، يعني في جانب الاعتراض عليها، في جانب الرد عليها، يعني كما يقال في القراءة النقدية لأفكار الآخرين، فإن هذا الإنسان عليه أن يتأمل طويلا في أفكار الآخرين، ويقرأ هذه الأفكار كما يقرأها صاحبها، وهذا مهم جدا بل ومؤثر جدا. ولذلك مما ينقل عن بعض من بعض العلماء أن من كتب في كتب مثلا في كتب الرد على الماركسية قد يقال كثيرون، ولكن امتازت بعض الكتابات عن بعضها باهتمام بالغ حتى من أهل ذلك المعتقد. وعندما سئلوا ما الذي جعل الاهتمام يزداد كثيرا ويبلغ غاية كبيرة بالنسبة إلى ما كتبه هذا العالم، مع أنه يوجد من كتب في رد الماركسية مثلا وفي نقدها، أجاب هؤلاء قالوا لأنه عندما كتب عن الماركسية كتب كتابة نقدية، وعندما يكتب الإنسان كتابة نقدية فإنه يضع الأفكار في قالب يمكن ماذا؟ يمكن نقده، يعني كما يقال لا يعطي للفكرة حقها حتى يستطيع ماذا؟ أن يقول هذه فكرة سخيفة، هذه فكرة خاطئة. متى يستطيع أن يقول ذلك؟ إذا شوه هذه الفكرة وقال مثلا بأن زيد من الناس يقول بهذا القول حتى وإن لم يكن يقول به، من أجل تشويه هذه الفكرة، لأنها إذا أصبحت قابلة للنقد استطاع ماذا؟ استطاع أن ينقدها. أما إذا وضعها في قالبها الحقيقي، فإذا وضعها في القالب الحقيقي فإنه عندما سينتقدها، يعني إذا تمكن من فعل ذلك، عندما سينتقدها في قالبه الحقيقي، يعني في فهمه الصحيح، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سيكون هذا الرد ردا من أهله وفي محله، لأنه لم يعتمد على فهم الناقد للأفكار، إنما اعتمد على الأفكار كما هي. ولذلك نحن الآن نهتم بهذا النقد الذي كتبه هذا العالم، لأنه لم ينتقد الماركسية كما فهمها هو، وإنما ينتقد الماركسية كما يجب أن تفهم، باعتبار أن من كتب هذه الأفكار كان يقصد شيئا معينا، فهو وصل إلى ذلك المعنى وانتقده كما هو. وهذه أمانة كبيرة يستحق من أجلها هذا العالم أن يشار، ماذا؟ أن يشار إليه بالبناء كما هو معلوم. هذا تقدم كما يقال في البحث الماضي. في هذا البحث نتعرض إلى قضيتين مهمتين. القضية الأولى، الباحث من هو؟ والقضية الثانية، كيف هي الشروط؟ ما هي الشروط التي يجب أن يتصل بها هذا الباحث من أجل ماذا؟ من أجل نجاح البحث، باعتبار أنه يريد أن يصبح باحثا. ومن المهم الإشارة إلى أن كلمة الباحث ليست كلمة بسيطة، كلمة كبيرة، وربما كلمة عظيمة، وبالتالي يحتاج هذا الأمر إلى توفر كما مستلزمات هذا الأمر، شروط هذا الأمر. أولا، المطلب الأول كما يقال بالنسبة إلى الباحث هو ذلك الإنسان الذي يقوم ببذل الجهود في تجميع المعلومات وفحصها واختبارها ومناقشتها وتثبيت ما يصح من هذه الأمور ووضعه في أبواب، ثم إظهار هذا الأمر الذي توصل إليه بشكل جلي وواضح وقابل للانتفاع. لأن هذه قضية مهمة جدا، قضية شكلية ومهمة جدا، لأن بعض الناس أحيانا صحيح هو يملك العلم ويملك المعلومات، إلا أنه عاجز عن صياغة هذه المعلومات بطريقة يستطيع الغير أن يستفيد منها. وهذه صفة موجودة، ولعله البعض يقال مثلا فلان عنده بيان وفلان ليس عنده بيان فلان وهكذا، ولعل هذه من الصفات المهمة حتى في التدريس عندما يدرس الناس. بعض الناس ربما كثيرا ما يغفل عن أن هناك رتابة في التدريس، فإذا كان يريد أن يكون المتلقي واحدا كان أو عددا كبيرا منسجما مع أقواله ومنسجما مع أفكاره، فعليه أن يكون بينه وبين ذلك الغير، ذلك المتلقي، حالة ربط مستمرة حتى ينتهي ماذا؟ حتى ينتهي وقت يقت الدار. ومن المهم جدا أن يقال بأن الباحث عندما يصل إلى نتائج مثلا ليري يعني ليثبتها مثلا وينقلها إلى الآخرين، فعليه أن يهتم بهذه النتائج من الناحية الشكلية. كيف ستبدو هذه النتائج للآخرين؟ إذا بدت كيف ستبدو للآخرين هذه النتائج؟ لأنها ستخرج بثوب، هذا الثوب إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ماذا؟ ليس كذلك. الآن الإنسان عندما يشتري ثوبا يختار الثوب الذي يبدو فيه الإنسان مقبولا، فإذا اختار أن يكون الثوب ليس بمقبول، فإن هذا كما يقول قد قام بنقض غرضه، لأن غرضه أن يكون مقبولان، فلا بد أن يختار ما يتوفر فيه، ما تتوفر يعني الثوب الذي تتوفر فيه شروط القبول. ولذلك الإنسان يحرص على لبس ما هو مقبول. قد يقال هكذا إن وصول الإنسان، وصول الباحث المتدرب على كتابة البحث العلمي الراغب في صياغة الأفكار صياغة جديدة والراغب في الوصول إلى الحقيقة، هذا الإنسان طريقه إلى الحقيقة ليس بالضرورة أن يكون سهلا، بل إن الصعوبة قد تكون مصاحبة للإنسان الباحث، خصوصا عندما يكون بحثه شائكا مهما وشائكا. طبعا فالإنسان إذا كان طريقه صعبا فيحتاج ماذا؟ فيحتاج إلى مؤهلات مناسبة، ماذا؟ مناسبة لهذا الأمر، لأنه بالنتيجة لن يستطيع أن يصل إلى نهاية الطريق ما لم يتصف بصفة الصبر والمثابرة والقدرة على التحمل وغير ذلك من الأمور. لأن وهذا طبعا سيبدو واضحا على البحث العلمي، لأن الإنسان أحيانا عندما يجد أن البحث سيطول كثيرا قد يلجأ إلى ماذا؟ إلى محاولة الحث والاقتصار، وهذا قد يكون ماذا؟ أحيانا مخلا بالبحث بطريقة ماذا؟ بطريقة كبيرة. لذلك ماذا؟ لذلك هذه العملية لا يتوقف فيها الإنسان على الجانب العلمي فقط، وإن كان الجانب العلمي مهما جدا، ولا بد الإنسان أن يكون معروفا بصبره وبسعة صدره وبقدرته على التحمل. كذلك ماذا؟ كذلك من الجانب العلمي يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون واسع العلم، واسع الاطلاع، كثير الاطلاع، كثير التأمل في الأفكار، لأنه مثلا لأنه مثل هذه الأمور ستلعب دورا كبيرا ماذا؟ في البحث العلمي، لأن البحث العلمي سيكون نتيجة لصفاته النفسية ولصفاته العلمية، يعني لملكاته النفسية من جهة ولملكاته العلمية من جهة أخرى، بلا فرق سواء كان ذلك الباحث رجلا أم كان الباحث أنثى. فلا بد إذن أن تتوفر تلك الظروف التي تلعب دورا مساعدا وأساسيا، أساسيا ومساعدا في خروج البحث العلمي كما يقال في نهاية الأمر. طبعا هنا قضية قد يحصل أحيانا أن تحصل مثل هذه القضية، البحوث العلمية أحيانا تكتب بصورة منفردة، الإنسان يكتب بحثا وحده، وفي بعض الأحيان يكتب البحث على نحو ماذا؟ على نحو الاشتراك، إما مع شخص آخر وإما مع أشخاص آخرين، يقال هكذا. لا فرق بين أن يقوم الإنسان الباحث بكتابة بحثه بنفسه وبين ماذا؟ وبين أن يشارك غيره في كتابة البحث العلمي، كما لا فرق في أن الباحث لو كان وحده، لو كان منفردا في كتابة البحث يحتاج إلى هذه الشرائط النفسية والعلمية، كما أن من يشترك معه يحتاج ماذا؟ إلى أن تتوفر هذه الشرائط فيه أيضا. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء المشتركين في كتابة البحث العلمي سيقوم بدور في كتابة البحث العلمي، فإذا كان يقوم بمثل هذا الدور فلا بد أن يكون هذا الدور دورا ماذا؟ دورا إيجابيا وليس دورا ماذا؟ وليس دورا سلبيا. فإذا كان أحد المشتركين في البحث العلمي لا تتوفر فيه شروط البحث العلمي ولا تتوفر فيه الملكات النفسية يفتقد إلى أكثر هذه يعني الملكات، فإن البحث العلمي سوف يتأثر ماذا؟ سوف يتأثر تبعاً. وطبعاً البحث العلمي أحياناً قد يحتاج من الإنسان أن يجري تجارب علمية على بحثه، وأحياناً قد يحتاج إلى الذهاب إلى مكان خاص، إلى المختبر، إلى الحقل، إلى مثلاً مكتبات العامة، إلى معاجم اللغة، وهكذا. لأن الإنسان أحياناً يحتاج إلى عملية اختبار لمعلوماته ولتثبيت هذه المعلومات بالاستفادة من هذه الأدوات والوسائل التي أتيحت الآن كثيراً وأصبحت في متناول يد الإنسان. كما أن البحث العلمي أحياناً قد يحتاج إلى إقامة ماذا؟ إحصاءات، أو القيام باستبيانات، أو الحصول على نصوص من القرآن أو من الأحاديث، أو إلى شواهد مثلاً في اللغة، أو شواهد في البلاغة، أو مثلاً في الشعر أو غير ذلك، وهكذا. ومثل هذه الأعمال لا بد أن يكون الإنسان صبوراً عند القيام بها، لأن بعضها قد يصادف الإنسان معه كما يقال تعباً شديداً، وقد يصادف ماذا؟ صعوبات شديدة. فإذا كان الإنسان ليست عنده سعة في الصدر، فإنه ربما يتخلى عن بعض أدواته العلمية لأنه على عجلة من أمره في كتابة البحث العلمي، فيقصر في استخدام الأدوات العلمية المتاحة. وهدفه من ذلك ماذا؟ هدفه من ذلك أن يصل إلى النتيجة من أقرب طريق. وهذا الأمر قد يكون نافعا، أحيانا أن يكون الإنسان وصوله للطريق من أقرب طريق، من وصوله إلى النهاية من أقرب طريق، إلا أنه إذا لم يكن ذلك مؤثرا بصورة سلبية على البحث العلمي فلا مانع من ذلك. أما إذا كان ذلك مؤثرا وليس إلا يعني أمر يقوم به الإنسان لأنه في عجلة من أمره ولا يستطيع الصبر على القيام بهذه الاختبارات والاستبيانات وما شاكل ذلك أو التجارب العلمية، فإن هذا الأمر غير مقبول إطلاقا. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني هو ما هي تلك الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الإنسان الذي يقوم بعملية كتابة البحث العلمي؟ طبعا الصفات الإنسانية ليست دائما مكتسبة، في بعض الأحيان الصفات الإنسانية يأخذها الإنسان بالوراثة، طبعا ليست الصفات العلمية وإنما القابليات التي يمتاز بها الإنسان، يعني ربما تأخذ ماذا؟ تأخذ بالوراثة. وهذه القابليات تستخدم من قبل الإنسان لتصبح بعد ذلك صفاتا كما يقال فعلية. من أهم هذه الصفات هو أن يكون الإنسان الباحث على درجة عالية من الذكاء والانتباه والتركيز وقوة الملاحظة. لماذا هذا الشرط؟ طبعا الإنسان الباحث عندما يتعامل مع جهود الآخرين، والمقصود بجهود الآخرين أقوالهم، بحوثهم، آراؤهم، معتقداتهم، هذه الجهود وهذه الأقوال في بعض الأحيان تكون مصاغة بطريقة فنية دقيقة، كما يحصل كثيرا. الإنسان الآن لما يكتب بحثا في الفلسفة أو يكتب بحثا في المنطق فإنه سيراجع كما يقال أمهات الكتب الفلسفية والمنطقية، وربما يصطدم بعبارات كتبها المتقدمون لا يفتح طلاسمها إلا السباحون الغواصون. وبالتالي إذا واجه بعضا من هذه الأفكار فقد تنطلي عليه بعض شبه هذه الأفكار، لأنه لا يستطيع أن يفهم ماذا كتب هؤلاء. فإذا كان الإنسان له درجة عالية من الذكاء والانتباه وقوة الملاحظة والتركيز، فإنه ماذا سيكتشف بصورة يعني سريعة ما يمكن أن يقوله يعني غيره، وبالتالي لا تنطوي عليه الأقاويل الباطلة ولا تنطوي عليه الشبهات، خصوصا في مثل هذه الحالات التي يتعامل فيها الإنسان مع الكلام الذي صاغه المتقدمون والذين يهتمون كثيرا بصياغة الكلام، فإن الإنسان أحيانا يعجبه شكل الكلام ولكنه ماذا يعجز عن فهم مضمونه بصورة دقيقة. فلذلك الإنسان الذي يقوم بكتابة البحث العلمي يجب أن يكون منتفها لهذه القضية كثيرا. طبعا ومما يؤسف له أن كاتبي البحوث العلمية أحيانا يعجزون حتى عن معرفة من كتب الآثر ومن كتب الهامش، ولا يدري هل الهامش كتبه كاتب الآثر أو الهامش كتبه شخص آخر، أو أن الهامش للمحقق أو للناشر أو ما شابه ذلك. وهذه قضية لعله من خلال عملي المباشر مع بعض البحوث وجدت أشخاصا لا يميزون بين كاتب الكتاب الأصلي وبين ما ينقله ماذا المحقق، وبين ما يقوله صاحب الكتاب وبين ما يقوله المعلق، وهكذا فيخلط الحابل بالنابل وينسب هذا القول لصاحب الكتاب الأصلي مع أن هذا القول أحيانا يكون مخالفا ماذا مخالفا لما كتبه صاحب الكتاب الأصلي. وقد وجدت كثيرا من هذه القضايا عند مراجعة البحوث. هذه الصفة الأولى وهي صفة الذكاء والتركيز والانتباه وقوة الملاحظة، وهذه من أهم الصفات التي يجب أن يمتاز بها الباحث. الصفة الثانية المهمة والتي لا تقل أهمية عن الصفة الأولى وربما تكون مكملة لشخصية الإنسان الباحث، هي قضية الصبر على متاعب البحث العلمي، لأن الصبر كما هو معلوم هو أمر ممدوح على كما يقولون على صعيد واسع. ولذلك قيل إن الإيمان يدور مدار الصبر، والإنسان الذي يريد أن يصبح مؤمنا فعليه أن يستعد للصبر، وإذا كان الإنسان ليس قادرا على الصبر فلن يكون مؤمنا في يوم من الأيام. وكما ورد في بعض النصوص إن منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، وأن الإنسان الذي لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الناس الذين كما يقال يفقدون توازنهم بسرعة، هؤلاء ناس لن يكونوا بمأمن عن الهلكة والوقوع في الخطأ، لأن الذي لا صبر له لا إيمان له. وهذا الأمر هنا أيضا مطلوب، لأن العمل الذي يقوم به الإنسان يحتاج إلى تحمل، والإنسان لا يتحمل متاعب العمل الذي يقوم به ما لم يكن في نفسه صابرا، لا يتحمل. ولذلك ما لم يكن الإنسان متصفا بمثل هذه الصفة فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يعني قد يصعب عليه الوصول إلى نتيجة. ولذلك البعض من الناس عندما تكون عنده رغبة في كتابة البحث العلمي، تكون عنده كما يقال رغبة كبيرة في كتابة البحوث العلمية، إلا أنه ليس ممن يصبر على متاعب البحث العلمي، فإذا واجه صعوبة في كتابة البحث العلمي ماذا يصنع؟ يقف في منتصف الطريق، هذا الإنسان قد لا يوصل بحثه إلى النهاية، وإذا حاول إيصاله فلا بد أن يقوم بطريقة مختصرة ويقتصر على أهم القضايا، وربما لن يكون له قيمة تذكر. وبالتالي الإنسان إذا أراد أن يصل إلى نتيجة وقيمة في كتابة البحث العلمي عليه أن يعلم أنه كما يقال في سائر في طريقين، يحتاج إلى أن يلبس لباس الصبر، كما ورد في الرواية من أحب محمدا وآل محمد فليلبس للبلاء جلبابان، فمن أراد أن يكتب بحثا فليلبس جلباب الصبر، لأن الإنسان في كتابة البحث العلمي عليه ماذا؟ عليه أن يتوقع المصاعب حتى وإن لم تكن موجودة في البداية، لأن الإنسان في البداية لعله يجد أن البحث العلمي سهل، ولكن عندما يدخل في التفاصيل فإنه ماذا؟ فإنه سيجد أن هذا الأمر ليس يكون ماذا؟ لن يكون كما توقع. إن شاء الله بقية الصفات تأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.